إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته مبحث الاشتغال فيما ذكره المصنف رحمه الله. تقول: الصديق قابلته، والصديق قابلته، وتقول: الصديق ذهبت إليه، والصديق ذهبت إليه، وتقول: الصديق قابلت أخاه، وتقول: الصديق قابلت أخاه. ضابط الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل، قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو سببيه، بحيث لو فرغ ذلك الفعل من الضمير أو السببي لنصب الاسم السابق. فجملة الاشتغال إذن تقوم على أركان ثلاثة: المشغول عنه، والمشغول، والمشغول به. المشغول عنه هو الاسم المتقدم الذي شغل عنه الفعل بضميره أو سببيه، وهو في الأمثلة التي مرت جميعها كلمة الصديق. وأما المشغول فهو الفعل الذي شغله عن الاسم السابق ضمير هذا الاسم أو سببيه، وهو في الأمثلة التي مرت أيضا جميعها الفعل قابل في الأول والثاني، وكذلك ذهب في المثال الثاني. المشغول به ما شغل به الفعل من ضمير أو سببي، وهو في الأمثلة التي مرت الضمير في ذاكرته ذهبت إليه، والسببي في قابلت أخاه وهو أخاه. السببي هو الذي له صلة بالاسم السابق المشغول عنه ويرتبط به بضمير يعود إليه. جملة الاشتغال تقوم على أركان ثلاثة: أولها المشغول عنه، وثانيها المشغول، وثالثها المشغول به. عندما تقول الصديق قابلته، فالمشغول عنه هو الصديق، والمشغول هو الفعل قابل، وأما المشغول به فهو ما شغل الفعل وشغل به الفعل من ضمير، وهو الضمير في قابلته. وأما إعراب جملة الاشتغال فيصح في الاسم السابق المشغول عنه إعرابان، يترتب على كل منهما إعراب الجملة كلها بعده. الإعراب الأول: مبتدأ مرفوع والجملة بعده خبر له، وحينئذ تكون جملة الاشتغال اسمية، فتقول: الصديق مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة، وقابلته فعل وفاعل ومفعول، وهذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر. يا خبر هذا المبتدأ هو خبر جملة، جملة فعلية، فهذا إعراب، وهو الإعراب الأول من إعرابين يصحان في المشغول عنه، وهو الاسم السابق. الصديق قابلته، وتقول الصديق قابلته على أنه مفعول به منصوب بفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل المذكور وهو المشغول، والجملة بعده مفسرة لا محل لها من الإعراب، وحينئذ تكون الجملة فعلية بالنظر إلى تقدير الفعل. فيجوز عندنا في إعراب جملة الاشتغال أن نعرب المشغول عنه وهو الاسم السابق، وهو الصديق في قولك الصديق قابلته، أو الصديق قابلته، الصديق ذهبت إليه، والصديقة ذهبت إليه، وكذلك الصديق قابلت أخاه، والصديقة قابلت أخاه، فهذا هو المشغول عنه الصديق. يصح في هذا الاسم وهو المشغول عنه إعرابان، ويترتب على كل من الإعرابين إعراب الجملة كلها بعده. الإعراب الأول أنه مبتدأ مرفوع، فالجملة بعده خبر له، وحينئذ تكون جملة الاشتغال اسمية. وأما الإعراب الثاني فمفعول به منصوب بفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل المذكور أي المشغول، والجملة بعده مفسرة، والجمل المفسرة كالجمل الاعتراضية، كالجملة الابتدائية، كجملة الصلة، كلها من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. قدرنا فعلا عندما أقول الصديقة ذهبت إليه، قدرنا فعلا لأن الصديقة ستعرب مفعولا به لفعل محذوف، ويفسر هذا الفعل المحذوف الفعل الذي يجيء بعد الاسم وهو المشغول، فتقول الصديق ذهبت إليه على تقدير ذهبت أو رأيت الصديق ذهبت إليه، فتكون جملة فعلية على هذا التقدير. وأما إذا قلت إن المشغول عنه مبتدأ فتكون الجملة جملة اسمية، الصديق قابلته، فالصديق مبتدأ، فهذه جملة اسمية. وأما إذا قدرت فعلا وقلت الصديق قابلته، فهذه حينئذ على حسب ما قدرت تكون جملة جملة فعلية. قال علماء النحو عن تقدير الفعل: يقدر من لفظ المشغول ومعناه، إن كان متعديا ناصبا للضمير بنفسه ففي المثال الصديق قابلته، فأنت ها هنا تقدر فعلا، ويكون إعراب الصديق على أنه مفعول به، فيكون التقدير قابلت الصديق قابلته. يقدر الفعل من معنى المشغول دون لفظه إن كان لازما تعدى للضمير بحرف الجر أو متعديا نصب السببية. الصديق ذهبت إليه، تقدر جئت الصديق ذهبت إليه. الصديق قابلت أخاه، تقدر لقيت الصديق قابلت أخاه. إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتما موافق لما قد أظهر. فيقرر البيت الأول من هذين البيتين من ألفية ابن مالك رحمه الله يقرر أن يشغل ضمير اسم سابق فعلا عن نصب الاسم السابق لفظا أو محلا، وأما البيت الثاني فعن نصب الاسم السابق وأنه يكون بفعل محذوف موافق للمذكور سواء في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط كما مر التفصيل. ما أحوال الاسم المشغول عنه؟ هي أحوال خمس كما ذكرها الناظم رحمه الله تعالى بالترتيب: وجوب النصب، وجوب الرفع، ترجح النصب، جواز الأمرين سواء، ترجح الرفع. وهذا هو التفصيل. وجوب النصب: والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما. فمضمون البيت أنه يجب نصب الاسم السابق إن تلا ما يختص بالفعل. أدوات الشرط: إن وحيثما. إن الشبهات لتنبتها سلمت. أدوات التحضيض: وأدوات التحضيض هلا وألا ولولا ولوما. تقول: هل الشبهات اجتنبتها فتسلم. وكذلك أدوات العرض. والفرق بين التحضيض والعرض أن التحضيض طلب بعنف وشدة، وأما العرض فطلب بلين ورفق. أدوات التحضيض هلا وألا ولولا ولوما. أدوات العرض ألا وأما. ألا الزيارة تكرمت بها فنسعد بك. في التحضيض هلا وألا ولولا ولوما، وهي تفيد الطلب بعنف وشدة. وأما في العرض فيكون الطلب برفق ولين. أدوات العرض ألا وأما. تقول: ألا الزيارة تكرمت بها فنسعد بك. فأدوات الشرط يأتي بعدها الفعل، أدوات التحضيض كذلك، أدوات العرض كذلك، أدوات الاستفهام غير الهمزة. تقول: متى الهلال شاهدناه صمنا. متى الهلال، لأنه يجب النصب في هذه الحال، متى الهلال شاهدناه صمنا. في هذه الأدوات واختصاصها بالفعل وتحقق الاشتغال بها في النثر والشعر كلام طويل مبسوط في المطولات. أحوال الاسم المشغول عنه خمس: أولها وجوب النصب، فيجب نصب الاسم المشغول عنه إن تلا ما يختص بالفعل كأدوات الشرط وأدوات التحضيض وأدوات العرض وأدوات الاستفهام غير الهمزة. وأما وجوب الرفع فقد قال ابن مالك رحمه الله: وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا. كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد. مضمون هذين البيتين أنه يجب رفع الاسم السابق وهو المشغول عنه فيما تحقق له إحدى صفتين: أن يجيء هذا الاسم بعدما يختص بالابتداء، يعني ما لا يجيء بعده إلا المبتدأ وهو مختص بالابتداء، مثل إذا الفجائية وليتما وواو الحال. تقول: خرجت فإذا السماء يغلفها السحب. وتقول: ليتما الضمير نراقبه في تصرفاتنا. فهنا يجب الرفع لكلمة السماء لأنها أتت بعد إذا الفجائية وهي مختصة بالابتداء، وكذلك رفع كلمة الضمير في قولك ليتما الضمير نراقبه في تصرفاتنا، لأنه قد جاء بعد كلمة ليتما. كذلك إذا جاء الفعل المشغول ولا تأثير له فيما قبله، وهو ما تعارف عليه النحاة وجاءت عليه العربية من ذلك، ومنه إذا وقع الفعل صفة كقوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، فكلمة كل كما ترى مرفوعة ويجب الرفع ها هنا، وجملة فعلوه صفة لكلمة شيء، وكل شيء فعلوه في الزبر. إذا وقع الفعل صلة، إذا وقع صفة كقوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، وإذا وقع الفعل صلة تقول اليوم الذي أرضيت فيه ربي لا يعوض. اليوم يجب الرفع ها هنا. اليوم الذي أرضيت هذه جملة الصلة، إذا وقع الفعل صلة فإنه حينئذ يجب الرفع، وكذلك إذا وقع الفعل صفة، وكذلك أن يكون الفعل للتعجب تقول الحلم ما أجمله مع المهذب الكريم. ويترجح النصب في مسائل أشهرها خمسة مواضع ذكر الناظم منها أربعة، وهي أن يكون الفعل المشغول طلبيا الأمر والدعاء خاصة، تقول المريضة عده اللهم عبدك ارحمه، فيترجح النصب ها هنا فتقول المريضة عده، وتقول اللهم عبدك ارحمه، فالفعل المشغول ها هنا طلبي الأمر في عده المريض عده، والدعاء في قولك اللهم عبدك ارحمه، فارحمه ها هنا دعاء. قوله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ليس من باب الاشتغال. لتوجيه الآية رأيان، رأي سيبوي الزانية والزاني مبتدأ خبره محذوف، والتقدير مما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني، والفاء في قوله تعالى فاجلدوا للاستئناف. فقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ليس من باب الاشتغال، هذا رأي سيبوي أنه مبتدأ خبره محذوف. وأما رأي المبرد فهو أن هذا من باب المبتدأ والخبر، والفاء واقعة في الخبر، لكن ليس هذا من باب الاشتغال لأنه في قوة جملة الشرط. فهذا هو الموضع الأول من المواضع الخمسة التي يترجح فيها النصب، وهو أن يكون الفعل المشغول طلبيا الأمر والدعاء خاصة، تقول المريضة عده، فالفعل ها هنا طلبي وهو أمر، وتقول اللهم عبدك ارحمه، فهذا الفعل وإن كان بصيغة الأمر إلا أنه موجه من العبد إلى ربه تبارك وتعالى فيكون دعاء، اللهم عبدك ارحمه، فيترجح النصب ها هنا. فهذا موضع. الموضع الثاني أن يكون الفعل المشغول قد تقدم عليه أحد حرفي الطلب اللام أو لا، تقول لغو الكلام لتتركه، ولغو الكلام لا تسمعه، فتقدم على الفعل المشغول حرف الطلب اللام في قولك لغو الكلام لتتركه، ولا في قولك لغو الكلام لا تسمع، فيترجح النصب لغوا. يترجح النصب أيضا إذا وقع الاسم المشغول عنه بعد أداة يغلب أن يجيء بعدها الفعل، ومنها همزة الاستفهام ولا النافية وما النافية وحيث. قال تعالى أبشرا منا واحدا نتبعه، وتقول لا الوقت أضعته ولا العمل، أو ما الوقت أضعته ولا العمل، وتقول جلست حيث المشهد أراه. الموضع الرابع أن يسبق عاطف المشغول عنه، والعاطف يكون غالبا الواو حتى لكن بل، ولا فاصل بين حرف العطف والمشغول عنه بالحرف أما، والمعطوف عليه جملة فعلية. من شواهد المسألة قوله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم. الموضع الخامس من المواضع التي يترجح فيها النصب أن يكون النصب اللائق بالسياق، فيترجح على الرفع الذي يوهم معنى لا يليق بالسياق. من شواهد المسألة قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، واختير نصب قبل فعل ذي طلب، وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب، وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. ويجوز الأمران، ولذلك من الأمثلة قولك السحب تراكمت والمطر توقعته بسببها، وتقول السحب تراكمت والمطر توقعته بسببها. فيجوز الرفع والنصب لكلمة المطر في هذا المثال، تقول السحب تصادمت فالمطر شاهدته، والمطر شاهدته. فيجوز الرفع والنصب في المشغول عنه وهو كلمة المطر في المثالين إذا جاء بعد حرف عطف الواو والفاء في المثالين. مسبوق حرف العطف جملة فعلية تراكمت وتصادمت، وهذه الجملة الفعلية مخبر بها عن اسم سابق وهو السحب. السحب تراكمت والمطر أو المطر توقعته بسببها، هذا هو حرف الواو. السحب تصادمت فالمطر أو فالمطر شاهدته. الرفع يكون المشغول عنه مبتدأ وما بعده خبر، فالجملة اسميات معطوفة على كل الجملة الاسمية لأنها اسمية فيتحقق التماثل. وأما النصب فيكون المشغول عنه منصوبا بفعل محذوف يفسره المذكور، فالجملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي سبقت العطف فقط، فيتحقق التماثل أيضا. ولأن الجملة الفعلية المعطوفة عليها في المثالين تراكمت وتصادمت خبر للمبتدأ السحب، فإن جملة الاشتغال المعطوفة تكون أيضا في حكم الخبر، وجملة الخبر لا بد فيها من رابط وهو في جملة الاشتغال الضمير كما في المثال الأول توقعته، أو الفاء هو حرف العطف كما في المثال الثاني فالمطر أو فالمطر شاهدته. يترجح الرفع وذلك في مسألة الأصل التي تحقق الاشتغال دون وجوب أو ترجيح، فقولك الصديق قابلته، فالرفع أرجح لأنه في إعراب الاشتغال لا يحتاج لتقدير، النصب في حاجة لتقدير الفعل، وما لا يحتاج لتقدير أولى مما يحتاج إليه. فهذه قاعدة، أن ما لا يحتاج لتقدير أولى مما يحتاج له، أي للتقدير. هناك مسائل تتعلق بالاشتغال، ذكر منها المصنف مسألتين. الأولى شغل الأسماء، يقول الطالب الدرس أنا فاهمه الآن، ويقول الأستاذ الدرس أنا شارحه غدا، فالمشغول في المثالين السابقين فاهم وشارح، وهما من أسماء الفاعلين العاملة، فالأصل في المشغول أن يكون فعلا. وكل ما مر من الأمثلة التي ذكرت كان المشغول فعلا، قد يكون اسما بشرط أن يكون وصفا عاملا وصالحا للعمل فيما قبله أيضا، كما في المثالين الدرس أنا فاهمه الآن، الدرس أنا شارحه غدا. المسألة الثانية الرابط بين المشغول والمشغول عنه، تقول الصديق زرته، والصديق ذهبت إليه، والصديق قابلت أخاه، وتقول محمد قابلت صديقا يحبه، ومحمد قابلت الصديق أخاه، وتقول محمد قابلت الصديق وأخاه. لابد في الاشتغال من رابط، أو ما ذكر المصنف فيما قال النحاة علقة أو علاقة، وهي الرابط بين العامل المشغول والاسم السابق المشغول عنه. الرابط يكون واحدا مما يلي: الضمير متصلا بالعامل أو مجرورا بحرف الجر أو باسم ظاهر أضيف له، الضمير متصلا بتابع للاسم الظاهر الذي نصبه العامل، سواء أكان التابع نعتا أو معطوفا عطف بيان أو نسق. فهذه المسألة الثانية مما ذكر المصنف رحمه الله، وهي الرابط بين المشغول والمشغول عنه. وأما شغل الأسماء فهي المسألة الأولى. هذا تذكير بما كان في هذا المبحث وهو الاشتغال. قال المصنف غفر الله له: الباب السادس في المنصوبات. المنصوبات من الأسماء 15، وهي المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول فيه، والمفعول من أجله، والمفعول معه، والحال، والتمييز، والمستثنى، والمنادى، وخبر كان وأخواتها، وخبر الحروف المشبهة بليس، وخبر أفعال المقاربة، واسم إن وأخواتها، واسم لا التي لنفي الجنس، والتابع للمنصوب من نعت وعطف وتوكيد وبدل. فهذه هي المنصوبات من الأسماء، وهي 15، ذكرها إجمالا ثم شرع في تفصيلها، فقال: المبحث الأول في المفعول به، تعريفه اسم دل على ما وقع عليه فعل الفاعل ولم تغير لأجله صورة الفعل، نحو يحب الله المتقن عمله. اسم دل على ما وقع عليه فعل الفاعل، فمحبة الله تبارك وتعالى وقعت على المتقن عمله، فالمتقن ها هنا مفعول به، وهو ما وقع عليه فعل الفاعل، فمحبة الله تبارك وتعالى قد وقعت على المتقن عمله. يكون المفعول به اسما ظاهرا ويكون ضميرا متصلا ويكون ضميرا منفصلا. المفعول به اسم دل على ما وقع عليه فعل الفاعل ولم تغير لأجله صورة الفعل، نحو يحب الله المتقن عمله. يكون المفعول به اسما ظاهرا نحو كافأت المخلص في عمله، المخلصة وقعت عليه مكافأة المكافئ، فهو مفعول به للفعل كافأ، كافأت المخلصة في عمله. لاسمها هنا ظاهر أي ليس بضمير، وقد يكون ضمير. إذن المفعول به قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضمير، وقد يكون ضميرا متصلا وقد يكون ضميرا منفصلا. فأما مثال الاسم الظاهر فقول القائل كافأت المخلص في عمله، وقد يكون المفعول به ضميرا متصلا نحو هداك الله، هداك الكاف هداك الله، وقد يكون المفعول به ضميرا منفصلا نحو إياك نعبد، فإيا ضمير نصب وهو مفعول به مقدم، إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا ضمير منفصل وقد تقدم على الفعل والفاعل إياك نعبد، التقدير لا نعبد إلا أنت، لا نعبد سواك، فهذا التقديم أفاد الحصر، إياك نعبد وإياك نستعين. فيكون المفعول به اسما ظاهرا ويكون ضميرا، والضمير يكون منفصلا ويكون متصلا. إذا نصب الفعل ضميرين وجب فصل ثانيهما في موضعين، الأول إذا اتحدت رتبتهما في التكلم والخطاب والغيبة، نحو قول الأسير لمن أطلقه ملكتني إيايا، وقول السيد لعبده ملكتك إياك، وقولك علمته إياه. عندنا ها هنا فعل، وهذا الفعل قد نصب ضميرين فوجب فصل الثاني منهما، ملكتني إيايا، ملكتني إيايا، وكذلك ملكتك إياك، وعلمته إياه. اتحدت الرتبة في التكلم وفي الخطاب وفي الغيبة، ملكتني إياي، ملكتك إياك، علمته إياه، فحينئذ جيء بالضمير الثاني منفصلا، وأما الأول فمتصل، ملكتني إياي، فإياي ضمير منفصل فانفصل الثاني، وكذلك ملكتك إياك، وعلمته إياه، فوجب فصل الثاني، الأول متصل والثاني منفصل، فهذا موضع. الموضع الثاني إذا كان الضمير الثاني أعرف، نحو الثوب ألبسته إياك، ويجوز الفصل في موضعين، الموضعان السابقان يجب فيهما فصل الضمير الثاني إذا كان الفعل قد نصب ضميرين، وأما على سبيل جواز الفصل ففي موضعين أيضا، إذا كان أول الضميرين أعرف من الثاني أو كان لغائب واختلف لفظهما، نحو الكتاب أعطنيه أو أعطني إياه، هم أحسنوا وجوها وأنظروا هموها،
أو أنظرهم إياها، هم أحسنوا وجوها وأنظرهموها، أي وأنظرهم إياها. إذن المفعول به يكون اسما ظاهرا ويكون ضميرا، والضمير يكون ضميرا متصلا ويكون ضميرا منفصلا. الناصب للمفعول به فعل أو شبه فعل، الأصل في ذلك الناصب أن يكون مذكورا، وقد يحذف وجوبا فيما يلي في الأمثال ونحو الأمثال، كما الكلاب على البقر، أي أرسل الكلاب على البقر، وكما تقول للقادم عليك أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أي جئت أهلا ونزلت مكانا سهلا، وتقول له قدوما مباركا، قدمت قدوما مباركا. في النعوت المقطوعة إلى النصب نحو الحمد لله الحميدة، في الاسم المشتغل عنه سليما علمه، في الاختصاص نحن المصريين كرام، فها هنا حذف الناصب، الناصب هو الفعل وهو أعني نحن المصريين أو أخص، فهذا منصوب على الاختصاص بتقدير فعل محذوف، وهذا الفعل محذوف وجوبا في التحذير بشرط العطف أو التكرار إذا كان بغير إيا، رأسك والسيف، وفي الإغراء بشرط العطف أو التكرار نحو المثابرة المثابرة على العمل، وفي المنادى نحو يا أرحم الراحمين، أي أنادي أرحم الراحمين. وقد يحذف جوازا إذا دلت عليه قرينة نحو صديقك في جواب من أكرمته، فالجواب صديقك. الأصل في المفعول به أن يكون مذكورا لكونه مقصودا في المعنى لإتمام الفائدة، وقد يحذف جوازا وقد يجب حذفه وقد يمتنع. فيحذف جوازا إذا دل عليه دليل، تقول رعت الماشية، رعت ماذا؟ عشبا. أو كان معروفا نحو شرب سليم فسكر، شرب ماذا؟ شرب الخمر، فيكون معروفا. كما يحذف طلبا للاختصار نحو يغفر الله لمن يشاء، أي يغفر الله الذنوب لمن يشاء، أنت تقول يغفر الله لمن يشاء، يغفر ماذا؟ يغفر الذنوب، فتحذف الذنوب للاختصار فتقول يغفر الله لمن يشاء، يغفر ماذا؟ يغفر الذنوب، فالتقدير يغفر الله الذنوب لمن يشاء، فحذف المفعول به للاختصار فتقول يغفر الله لمن يشاء. ويحذف المفعول به وجوبا نحو أفدت وأفادني الصديق، أي أفدته، إلى غير ذلك من الاعتبارات والأغراض التي يعنى بها البلاغيون في كتبهم. المفعول به صريح وغير صريح، فالصريح ما وصل إليه فعله مباشرة، أي بغير واسطة حرف الجر، تقول فهمت الدرس، فها هنا مفعول به صريح وصل إليه فعله مباشرة، فهمت الدرس. المفعول به غير الصريح ما وصل إليه فعله بواسطة حرف الجر نحو ذهبت بسليم. من المفعول به غير الصريح ما كان مؤولا بمصدر، فصريح أو مؤول نحو علمت أنك مجتهد، أي علمت اجتهادك وكذا الجملة المؤولة بالمفرد، رأيتك تكتب أي رأيت كتابتك. قد يسقط حرف الجر فينصب المجرور على أنه مفعول به، ويسمى المنصوب على نزع الخافض، يسمى المنصوب على نزع الخافض. قال تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا، فقومه منصوب على نزع الخافض، والتقدير واختار موسى من قومه 70 رجلا، واختار موسى قومه 70 رجلا. هل اختار قومه كلهم؟ وهل 70 رجلا بدل من قومه فيكون قومه لا يزيدون على 70 رجلا؟ ولكن هنا تقدير، وهو هذا الحرف حرف الجر الذي حذف، والتقدير واختار موسى من قومه 70 رجلا، فقومه منصوبة ولكنها منصوبة بنزع الخافض. من الأغراض التي يحذف المفعول به إذا وقع مصدرا عامله فعل المشيئة ونحوها وكان شرطا، وجوابه فعلا من لفظ المصدر نفسه نحو من شاء فليؤمن، من شاء فليؤمن أي من شاء الإيمان فليؤمن. من الأغراض إذا وقع عائدا إلى الموصول نحو نشهد بما نعلم، أي نشهد بما نعلمه. من الأغراض إذا وقع في جملة قد عطفت على جملة فيها مثله، أكتب ما أريد وأنظمه، أي وأنظمه ما أريد، أكتب ما أريد وأنظمه، أي أكتب ما أريد وأنظمه، وهو النظم، أي يكون شعرا يعني. فأكتب ما أريد وأنظمه، أي وأنظم ما أريد. المفعول به صريح وغير صريح. الصريح ما وصل إليه فعله مباشرة أي بغير واسطة حرف الجر، فهمت الدرس. المفعول به غير الصريح ما وصل إليه فعله بواسطة حرف الجر نحو ذهبت بسليم. المفعول به قد يكون واحدا وقد يكون متعددا حسب الأفعال المتعدية التي تنقسم إلى 4 أنواع. المفعول به قد يكون واحدا، ما ينصب مفعولا واحدا بنفسه دائما كأفعال الحواس نحو شممت المسك، سمعت الأذان، رأيت الهلال، ذقت الطعام، لبست الثوب. فهذا كله كما ترى إنما هو راجع للحواس الخمس. شممت المسك، سمعت الأذان، رأيت الهلال، ذقت الطعام، لبست الثوب. هذه أفعال الحواس وهي تنصب مفعولا به واحدا. قد يكون المفعول به متعددا، وإذا تعددت المفاعيل فالأصل فيها تقديم ما له أصالة في التقديم، وهو ما كان مبتدأ في الأصل، وذلك في باب ظن، أو ما كان فاعلا في المعنى، وذلك في باب أعطى. قد يكون المفعول به واحدا وقد يكون متعددا على حسب الأفعال المتعدية التي تنقسم إلى 4 أنواع. نوع ينصب مفعولا واحدا، حفظ، فهم، حفظ القصيدة، فهم الدرس. ونوع ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهو جميع أفعال القلوب وأفعال التصيير. فهذه تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، ظن وأخواتها. أفعال القلوب وجد وألف ودرى وتعلم بمعنى علم وجعل وحجى وعد وزعم وهب ورأى وعلم وظن وحسب وخالف، هذه أفعال القلوب. ويتنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. أفعال التصيير هي جعل، رد، ترك، اتخذ، تخذ، صير، وهب. فهذا كله نوع من أنواع الأفعال، وهو النوع الذي ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، أفعال القلوب وأفعال التصير. الأفعال المتعدية منها نوع ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، فأعطى وسأل ومنح وكسى وألبس وأطعم وسقى وأسكن وأنشد وأنسى وجزى. الأصل في المفعولين اللذين ليس أصلهما مبتدأ وخبر أن يقدم ما هو فاعل في المعنى، نحو كسى سعد الفقير ثوبا. إن الأفعال المتعدية نوع ينصب ثلاثة مفاعيل، وهو أعلم وأرى، وهذا قد مر ذكره، أعلم وأرى. ومع هذين الفعلين أخبر وخبر وأنبأ ونبأ وحدث. تقول أرى الله العباد أيوب صابرا، فأرى هاهنا نصبت ثلاثة مفاعيل. العبادة مفعول به أول، أيوب ثان، صابرا مفعول به ثالث. يريهم الله أعمالهم حسرات عليه. أعلمني الأستاذ زيدا نبيها. المفعول الأول قائم بنفسه، والثاني والثالث أصلهما المبتدأ والخبر. كل الأحكام المستحقة لمفعولي علم ورأى السابقة تسري للمفعولين الثاني والثالث من مفاعيل أعلم وأرى. وأما بقية الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل فلم تقع تعديتها إلى ثلاثة مفاعيل في كلام العرب إلا وهي مبنية للمجهول، نحو أنبئت زيدا تقيا، وهكذا نبأ وحدث وأخبر وخبر. هذا المبحث كما ترى وهو أول المنصوبات، وهو المفعول به، يدور على هذا المبحث الثاني الذي هو تعدي الفعل واللزوم. الأفعال من حيث التعدي واللزوم ثلاثة أنواع. الأول ما لا يوصف بتعد ولا لزوم، والثاني المتعدي، وأما الثالث فاللازم. ما لا يوصف بتعد ولا لزوم من الأفعال هي الأفعال الناقصة، كان وأخواتها وكاد وأخواتها. فأنت في هذه الأفعال لا تقول هذا فعل لازم ولا هذا فعل متعد، لا توصف بتعد ولا لزوم. فكان وأخواتها وكاد وأخواتها أفعال ناقصة، والأفعال الناقصة لا توصف بتعد ولا لزوم. هذا هو القسم الأول من أقسام الأفعال من حيث التعدي واللزوم، وهو القسم الذي يكون فيه الفعل غير موصوف بتعد ولا بلزوم، وهي الأفعال الناقصة كان وأخواتها وكاد وأخواتها. حكمها أن ترفع الاسم وتنصب الخبر. قال تعالى وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما. إذا استعملت هذه الأفعال الناقصة تامة كانت من الأفعال اللازمة، فرفع بعدها الفاعل فقط ولا حاجة بها إلى الخبر. كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء معه. فكان فعل تام، والفاعل الله عز وجل، فالجملة كان الله فعل وفاعل، وكان هاهنا تامة وليس بناقصة. وأما في قوله تعالى: وكان فضل الله عليك عظيما، فكان فعل ناقص ناسخ يدخل على الجملة الاسمية، يرفع المبتدأ ويسمى اسمها، وينصب الخبر ويسمى خبرها. إذن القسم الأول ما لا يوصف بتعد ولا لزوم، وهو الأفعال الناقصة. أما في حال التمام فإنها تكون لازمة، فالأفعال الناقصة لا توصف بتعد ولا لزوم، وهي كان وأخواتها وكاد وأخواتها، فإذا استعملت تامة تكون لازمة، يعني تحتاج فقط إلى الفاعل، ولا تستغني وتستغني حينئذ عن الخبر الذي كانت تحتاجه عندما كانت ناقصة. إذا تمت استغنت، تستغني عن الخبر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه. هذا هو القسم الأول من الأفعال من حيث التعدي واللزوم. القسم الثاني المتعدي، تأمل في هذه الأفعال: سمع، فهم، عرف، تمثل، استوعب. هذه الأفعال كلها متعدية ولها إحدى علامتين على هذا التعدي: أن يتصل بها ها الضمير منصوبا عائدا على اسم سابق، بشرط أن يكون ما يعود عليه الضمير ليس مصدرا ولا ظرفا. فتقول مثلا في سمع: الدرس سمعته، فاتصل بها ها الضمير منصوبا عائدا على اسم سابق، بشرط أن يكون ما يعود عليه الضمير ليس مصدرا ولا ظرفا، وهو كذلك الدرس سمعته، وفي فهم وفهمته، وفي عرف وعرفته، وفي تمثل وتمثلته، وفي استوعب واستوعبته. فهذه علامة أن يتصل به الفعل ها الضمير منصوبا عائدا على اسم سابق، بشرط أن يكون ما يعود عليه الضمير ليس مصدرا ولا ظرفا، بخلاف قولك: الركوع ركعته، السجود سجدته، القعود قعدته. فهي أفعال لازمة، لأن ما عاد عليه الضمير مصدر هو الركوع والسجود والقعود. ولذلك عندما تقول ركعت أنت لا تحتاج مفعولا به، فهذا فعل لازم. وأما عند قولك فهمت، فيقال لك: ما فهمت؟ تقول: فهمت الدرس، حتى ولو لم تأتي بالمفعول به لفظا. فإذا قيل لك فهمت أي فهمت الدرس، تقول: فهمت أي فهمت الدرس، فالمفعول به محذوف، ولكنه مقدر، والفعل يحتاجه حتى نفهم الكلام. ولكن عندما تقول سجدت لا تحتاج مفعولا به، قعدت، فهذا فعل لازم. إذا قيل لك: قد اتصلت به هاء الضمير، نقول: نعم، ولكن هاء الضمير في مثل الركوع ركعته عائدة على أي شيء؟ على المصدر، وقد مر بشرط أن يكون ما يعود عليه الضمير ليس مصدرا ولا ظرفا. ليس ظرفا كما تقول مثلا: اليوم صمته، الظهر هجعته، الليل نمته، لأن ما عاد عليه الضمير ظرف، وهو اليوم والظهر والليل. إذن عندنا علامتان على تعدي الفعل نعرف بهما أن الفعل متعد وليس بلازم أن يتصل بالأفعال ها الضمير منصوبا عائدا على اسم سابق بشرط أن يكون ما يعود عليه الضمير ليس مصدرا ولا ظرفا. العلامة الثانية أن يصاغ منه اسم مفعول تام أن يصاغ منه أي من الفعل اسم مفعول تام. ما معنى تام؟ يعني ليس بحاجة إلى شيء يكمله من ظرف أو مجرور بل يكتفى به في المعنى. فعندك مثلا سمع تقول الدرس مسموع وهو كما ترى اسم مفعول تام يعني لا يحتاج إلى شيء يكمله من ظرف أو مجرور نكتفي به في المعنى. عندما نقول الدرس مسموع فسمع جيء منها باسم مفعول تام إذن سمع من الأفعال المتعدية وليس بلازم. كذلك فهم الدرس مسموع ومفهوم وعرف ومعروف تمثل ومتمثل استوعب ومستوعب فكل هذه أسماء مفاعيل تامة بخلاف النشاط مرضي عنه الخمول مغضوب عليه فهذا اسم مفعول ليس بتام لأنه يحتاج إلى الجار والمجرور أو إلى الظرف. يحتاج إلى الجار والمجرور في قولك النشاط مرضي عنه ويحتاج الظرف في قولك الخمول مغضوب عليه فاحتاج الظرف فهذا اسم مفعول ليس بتام لأنه كمل معناه بالمجرور بعده. وإذن فالفعلان رضي وغضب لازمان النشاط مرضي عنه احتاج إلى المجرور والخمول مغضوب عليه أيضا احتاج إلى المجرور فهذا اسم مفعول غير تام. حكم المتعدي لأن الذي مر علامة التعدي حكم المتعدي أن ينصب المفعول به تقول سمعت الدرس تدبرت الآية. نصب الفعل المتعدي للمفعول به يتحقق إذا كان مبنيا للمعلوم فإن بني للمجهول صار المفعول به نائب فاعل كما تقول تدبرت الكتب أنت تقول تدبرت الكتب تدبرت هذا مبني للمعلوم تدبرت فإذا بنيت الفعل للمجهول تدبرت الكتب فصار المفعول به نائب فاعل كما مر. علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب. فذكر في البيت الأول علامة الفعل المتعد علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل ثم ذكر حكم الفعل المتعدي في قوله فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل يعني إذا لم يكن نائب فاعل وذلك ببناء الفعل للمجهول كما في تدبرت الكتب وساق هو الفعل المبني للمعلوم في المثال تدبرت الكتب أي ها هنا نصب الفعل المفعول به فهذا حكمه أن الفعل المتعدي ينصب المفعول. هذا هو القسم الثاني من أقسام الأفعال من حيث التعدي واللزوم. القسم الأول هو ما لا يوصف بتعد ولا لزوم وهو الأفعال الناقصة كان وأخواتها وكاد وأخواتها، فإذا كانت تامة فإنها تكون لازمة لأنها تحتاج فاعلا فقط وتستغني عن الخبر. ثم القسم الثاني هو الأفعال المتعدية، وهي التي تحتاج مفعولا أو مفعولين أو ثلاثة مفاعيل. وأما القسم الثالث من أقسام الأفعال من حيث التعدي واللزوم فهو الفعل اللازم. تقول جلس، خرج، عظم، شرف، كرم. اللازم ما لا ينصب المفعول به وهو غير المعدى. والأفعال السابقة التي مر ذكرها جلس، خرج، عظم، شرف، كرم هي من الأفعال اللازمة. من البين أنه لا يقبل، يعني الفعل اللازمة لا يقبل أي من العلامتين اللتين ذكرتا للمتعدي، فالفعل اللازم لا يقبل علامة التعدي وإلا كان متعديا. الفعل اللازم إذا قبل علامة التعدي يكون متعديا لا لازما، فليقال إنه فعل لازم حينئذ، لأن الفعل إذا قبل علامة من علامتي التعدي يكون متعديا. فمن البين أن الفعل اللازم لا يقبل أيا من العلامتين اللتين ذكرتا للمتعدي، فلا يقال المسجد خرجت أو المسجد مخروج، بل يقال المسجد خرجت منه أو المسجد مخروج منه. أورد ابن مالك بعض العلامات الأخرى للازم، تعرف بها أن الفعل من قسم اللازم بمعنى أنه لا يحتاج مفعولا به. قال أن يدل الفعل على سجية وطبيعة، نهما، شجعا، جبنا، فهذه الأفعال تدل على سجية أو على طبيعة. نهما، شجع، جبن، فتقول نهم فلان وشجع فلان وجبن فلان، هذه أفعال لازمة لا تحتاج مفعولا به. فإذا دل الفعل على سجية أو طبيعة فإنه يكون فعلا لازم. كذلك إذا جاء على وزن فعلل، إذا كان الفعل على وزن افعلل مثل اطمأن، اقشعر، اشمأز، فتقول اطمأن فلان لا نحتاج مفعولا به، ونقول اقشعر فلان، ونقول اشمأز فلان، هذه كلها أفعال لازمة. فإذا كان الفعل على وزن فعلل فإنه يكون فعلا لازما. كذلك إذا جاء الفعل على وزن افعن للا، افعن للا، اقعن سسا، افرنقع، ابرنقش، ومنه افرنقع، وتذكرون ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة افرنقعوا عني. هذا رجل يأتي بالغريب الوحشي، يقول ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة افرنقعوا، أي تفرقوا، ففرنقع افعان للا، وهذا فعل من الأفعال اللازمة. كذلك إذا دل الفعل على نظافة، نظفة، طهرة، حسنة، يكون فعلا لازما أيضا لا يحتاج مفعولا به. وإذا دل على مقابل الطهارة، على الدنس، دنس، قذر، رمد، وكذلك إذا دل على عرض، أي على صفة عارضة تطرأ وتزول، مثل مريضة، شبعة، عطشة، ندمة، فهذه الأفعال كلها أفعال لازمة. ما الذي دلنا على لزومها؟ أنها تدل على عرض، أي على صفة عارضة تطرأ وتزول، مثلا مرضة فيمرض ويصح، شبع يشبع ويجوع، عطش يعطش ويروى، ندم يندم ويرضى. أن يجيء الفعل مطاوعا، والمطاوعة أثر الفعل إذا ظهر، ظهور أثر الفعل، فالمطاوعة ظهور أثر الفعل. تقول مده فامتد، مده فامتد، امتد من أفعال المطاوعة، ظهر فيه أثر الفعل مادة، مده فامتد، امتد الخيط لا يحتاج مفعولا به، فهذا من أفعال المطاوعة، ظهر فيه أثر الفعل مده فامتد، كسره فانكسر، انكسر من المطاوعة أيضا، ظهر فيه أثر الفعل، فهذا من الأفعال اللازمة. امتد انكسر، تقول انكسر الزجاج. ولازم غير المعدى وحتم، لزوم أفعال السجايا كنهم، ما دل على سجية أو طبيعة، كنهم وشجع وجبنا، كذا فعل ل والمضاهق عن سسا، وما اقتضى نظافة أو دنسا، أو عرض نو طاوع المعدى لواحد كمده فامتد. فبين رحمه الله بعض علامات اللزوم، أن يدل الفعل على سجية وطبيعة كنهم وشجع وجبنا، أن يجيء على وزن افعللنا كاطمأن واقشعر واشمأز، أن يجيء على وزن افعللا كقعنسس وفرنقع، أن يدل على نظافة نظف وطهر وحسن، أن يدل على دنس دنس وقذر ورمل، أن يدل على عرض أي على صفة عارضة تطرأ وتزول كمرض وشبع وعطش وندم، وأن يجيء مطاوعا للمتعدي لواحد، لأنك تقول مده، مده فعل وفاعل ومفعول، فمد فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والهاء مفعول به، فمد يتعدى إلى مفعول به واحد، الذي يتعدى إلى مفعول به واحد إذا جاء الفعل مطاوعا له أي ظهر أثره فيه فإنه يكون لازما، فتقول مده فامتد، وشده فشد فانشد، وتقول كسره فانكسر. حكم اللازم أن يجيء معه الفاعل فقط، تقول شرف محمد صلى الله عليه وسلم وعظم قدره، شرف محمد وعظم قدره، فيجيء معه الفاعل فقط لأنه لا يحتاج إلى مفعول، هو يلزم فاعله ولا يتعدى، كالذي يتزوج واحدة يحيض إذا حاضت وينفس إذا نفست، ولكن هو يلزم واحد، فكذلك الفعل اللازم يلزم الفاعل ولا يتعداه، وأما الفعل المتعدي فإنه يتعدى الفعل إلى مفعول به واحد أو إلى مفعولين أو إلى ثلاثة مفاعيل، ولكنه لا يربع. أن يجيء معه الفاعل فقط هذا من حكم اللازم. أن يجيء وبعده مجرور بحرف الجر، تقول اطمأننت إليه ورضيت عنه، قد يحذف حرف الجر ويبقى الاسم مجرورا شذوذا، وغالبا ما يجيء هذا في ضرورة الشعر. قال الفرزدق يهجو جريرا: إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع. فكليب مجرورة، مجرورة بأي شيء؟ بحرف جر محذوف، فالتقدير أشارت إلى كليب بالأكف الأصابع. إذا قيل أي الناس شر قبيلة، أشارت كليب بالأكف الأصابع. وكليب هي قبيلة جرير، وهو مجرور بحرف جر محذوف شذوذا، والتقدير إلى كليب، والأصابع فاعل للفعل. أشارت كليب أي إلى كليب بالأكف الأصابع، أي أشارت الأصابع إلى كليب. أشارت كليب بالأكف الأصابع. جرير والفرزدق كان يتهاجيان، وقد أسقط جرير وكذا الفرزدق ما يزيد على 100 شاعر من المجيدين المحسنين في عصرهم، وكان هناك ثالث وهو الأخطل النصراني، فكان يهجوهما ويهجوانه ويهجو بعضهما بعض. وأكثر شعرهما في هذا الباب. جرير كان غاية في النسيب، ولكنه كان من أعف الناس. مع إجادته في النسيب كان من أعف الناس. جاءه يوما رجل فقال له: من أشعر الناس؟ فقال: سأريك. فأخذ بيده إلى ظاهر البلد، فجاء به إلى بيت من شعر، فنادى: يا عطية. فقال: ادخل. فقال للرجل الذي سأله: من أشعر الناس؟ قال: ادخل. فدخل فوجد رجلا شيبة قد التقم ثدي شاة، واللبن يسيل على لحيته وصدره يرضعه. فقال: أشعر الناس من هذا أبوه؟ ففاخر به الشعراء فأسقطه، يعني نفسه. جرير كان مع ذلك مداحا، وهذه المسألة من المسائل التي يحاول كثير من الناس أن يعيب بها الشعر العربي. يقولون: هذا الشعر لا يعد أن يكون هجاء، أقوام يشتم بعضهم بعضا ويهجو بعضهم بعضا، أو هو من أجل الاستجداء، فيأتي الشاعر بقصيدة ثم يذهب بها إلى الممدوح لينشدها بين يديه في محضر من الناس، إذا كان أميرا أو خليفة أو ما أشبه، من أجل أن يعطيه. فيقولون: هذا الشعر العربي ليست له أغراض. وكذبوا، بل الشعر العربي هو أبو الأغراض وأمه، ولكنهم لا يفقهون، لأنهم يحاربون الشعر العربي أو ما يعرف بعمود الشعر من أجل تغليب الجملة الإنجيلية على الجملة القرآنية، وهذا ما لا يفهمه كثير من الناس، لأن الذين أتوا بما يسمى بالشعر الحر أو بشعر التفعيلة أو بقصيدة الناثر إلى غير ذلك من التقاليع والبدع، إنما أرادوا أن يضاهوا بما أتوا به من هذا الذي يسمونه شعرا، أن يضاهوا الجملة الإنجيلية. وإذا قارنت بين تلك القصائد التي يكتبون ويزعمونها شعرا وقصائد، وما هو في ذلك الكتاب، وجدت التشابه بل التطابق في كثير من الأحيان. وأما الجملة القرآنية فشيء آخر. فكان الشعراء يهجون ويمدحون أيضا. فلما دخل جرير يوما على بعض الخلفاء يمدحه فقال له: تقول بوزع قد دببت على العصا، هلا هزئت بغيرنا يا بوزع؟ قال: أفسدت شعرك بذكر بوزع. ويريد أن يشبب على طريقة الشعراء العرب، أن يشبب في مطلع القصيدة، فيأتي بأبيات في النسيب ثم يخلص منها إلى ما وراء ذلك من أغراضه حتى لو كان مديحا. وهذه المسألة قديمة في الشعر العربي، فلو أنك نظرت في المعلقات لوجدت الأمر كذلك. فالمهم أنه لما ذكر ذلك قال له: أفسدت شعرك بذكر بوزع، يعني هذا اسم لا يشبب به. هناك امرأة يقال فيها شعر واسمها بوزع، هذه يمكن أن تأتيك في المنام كابوسا، فماذا تصنع؟ وقال: أفسدت شعرك بذكر بوزع. هذه قال الفرزدق يهجو جرير: إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، فحذف حرف الجر شذوذا والتقدير أشارت إلى كليب بالأكف الأصابع. قد يكون النصب على نزع الخافض، فالفعل اللازم يجيء ما بعده مجرورا بحرف الجر، وأحيانا يحذف حرف الجر وينصب المجرور وينصب المجرور، ويسمى منصوبا على نزع الخافض. جاء في العربية كما يلي: سماعي في النثر وسماعي في الشعر. سماعي في النثر، وذلك مع أفعال في العربية جاءت مرة وبعدها الاسم مجرورا، ومرة أخرى وبعدها الاسم منصوبا. من تلك الأفعال شكر ونصح وكال ووزن وغيرها، وهي كثيرة. قال تعالى: ونصحت لكم، وقال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالدي. وتقول: نصحت الصديق فشكرني، وقال تعالى: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ولك أن تقول: وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون. الاسم في حالة النصب في الحقيقة يمكن أن يكون مفعولا به صراحة، ليس منصوبا بنزع الخافض، فهي أفعال جاء ما بعدها على الصورتين بالنصب أو الجر، لا داعي لافتراض أن صورة الجر هي الأصل وخرجت عنها صورة النصب، فنقول حينئذ ليس منصوبا بنزع الخافض وإنما هو منصوب صراحة، فنقول هو مفعول به لا على نزع الخافض، لأنه من رجح أن الجر هو الأصل. هذه جاءت مجرورة وجاءت منصوب، فلماذا نرجح الجر ونقول للنصب إنه نصب على نزع الخافض عودة إلى الأصل وهو الجر؟ بل نقول هي منصوبة صراحة، فهذا مفعول به صراحة، فهذا سماعي في النثر وسماعي أيضا في الشعر، فيكون الفعل لازما لكن نصب بعده المجرور وحذف حرف الجر لضرورة الشعر. من ذلك قول ساعدة ابن جؤية الهذلي يصف رمحا: لدن بهز الكف يعسل متنه، فيه كما عسل الطريق الثعلب. لدن أي مرن، هو يصف الآن رمحا فيصفه باللدونة أي باللين مرن. لدن بهز الكف يعسل أي يهتز، يعسل متنه فيه المتن أي الظهر، كما عسل الطريق الثعلب أي هو رمح مرن جيد يخيل لمن يستعمله أنه يهتز في كفه كما يفعل الثعلب في الطريق. والشاهد كما عسل الطريق الثعلب، فكلمة الطريق منصوبة على نزع القافض والأصل كما عسل في الطريق الثعلب أي كما اهتز في الطريق الثعلب، لأن الثعلب يهتز في الطريق ولا يهز الطريق، فإذا قلت كما عسل الطريق الثعلب فعسل أي هز، فهل هز الثعلب الطريق أم اهتز الثعلب في الطريق؟ فقالوا إذن الطريق منصوبة على نزع الخافض والأصل كما عسل في الطريق الثعلب، يعني مضى الثعلب يهتز في الطريق لأنه قد هز الطريق، فيقولون هذا منصوب بنزع الخافض. يصدق على هذا النوع أنه منصوب على نزع الخافض لأن المعنى لا يستقيم إلا بهذا التقدير، لا يستقيم المعنى إلا بهذا التقدير، لأنك إذا قلت لدن بهز الكف عسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب، لو أخذت الأمر على ظاهره هنا من غير تقدير فتقول إن الثعلب قد هز الطريق، هذا لا يستقيم، وإنما اهتز هذا الثعلب في الطريق، فيكون الطريق يكون منصوبا على نزع الخافض، فلا بد من هذا التقدير، ويصدق على هذا النوع أنه منصوب على نزع الخافض. وأما ما كان في النثر فهذا يأتي منصوبا ويأتي مجرورا، فلماذا نقول إن الجر هو الأصل، ولماذا لا نقول إن النصب إنما هي حالة برأسها، ونقول هو حينئذ هو مفعول به صراحة من غير تقدير لنزع خافض ولا شيء. وأما في الشعر كما مر في هذا البيت فيصدق على هذا النوع أنه منصوب على نزع الخافض. يأتي أيضا قياسيا في النثر والشعر، السماعي هو الذي ينقل كذا ورد إلينا عن العرب، واللغة في جملتها سماعية، فاللغة بنت المحاكاة، والمرء إذا نشأ في بيئة تنطق نطقا صحيحا ومخارج الحروف فيها مضبوطة فإن الطفل ينشأ كذلك لأنه يحاكي، فاللغة بنت المحاكاة من غير أن يعرف قواعد للغة ولا أصولا، ولكنه يحاكي من حوله، فهذا يكون سماعيا. السماعي في النثر قد مر الرأي فيه، والسماعي في الشعر قد مر حكمه وأنه منصوب حقيقة على نزع الخافض ويصدق عليه ذلك كما مر. وهنالك قياسي في النثر وفي الشعر، وذلك مع حروف المصادر الثلاثة أن وأن وكي. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، التقدير بأنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو أي شهد الله بأنه لا إله إلا هو. فالمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها مجرور بحرف الجر المحذوف الباء، هو تقدير منصوب على نزع الخافض وهو حرف الجر. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، تقديره أو عجبتم من أن جاءكم، فعجب منه، يقول الله تعالى أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، فالتقدير من أن جاءكم ذكر من ربكم، فالمصدر المؤول أن جاءكم مجرور بحرف الجر المحذوف من، وهو تقديرا منصوب على نزع الخافض. وقال تعالى عن مال الغنائم: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. المصدر المؤول من كي لا يكون مجرور بحرف الجر المحذوف وهو اللام، والتقدير أنه منصوب على نزع الخافض. شروط هذا الحذف: أمن اللبس، بأن يكون حرف الجر المحذوف واضحا تقديره، ولذلك لا يقال رغبت أن تفعل، لأن الفعل المحذوف تحتمل أن يكون في أو عن، والمعنى يختلف مع كل منهما، لأن رغب فيه على الضد من رغب عنه، هي تعطي ضد المعنى المراد. والمحذوف قد يقدر بفي أو بعن فيقع اللبس، فالمعنى يختلف مع كل منهما، ولذلك لابد من أمن اللبس. وعد لازما بحرف جر، وإن حذف فالنصب للمنجر. وقوله وإن حذف بالتسكين لضرورة الشعر. وعد لازما بحرف جر وإن حذف فالنصب للمنجر، نقلا وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدو. الفعل اللازم يتعدى بحرف من حروف الجر، وإن حذف حرف الجر نصب المجرور، ويكون هذا نقلا أي سماعا، ومضطردا أي قياسا، مع أن وأن إذا أمن اللبس مثل عجبت أن يدو أي أن يدفع الدية. إذا كان عندنا مفاعيل فكيف نرتب تلك المفاعيل المتعددة؟ من الأفعال ما ينصب أكثر من مفعول به واحد كما مر، فإذا تعددت المفاعيل فلترتيب تلك المفاعيل حالات. أولى الحالات مراعاة الأصل، ومعناه حرية الترتيب بين المفعولين، لكن الأصل تقدم الأول وتأخر الثاني، ومراعاة الأصل أحسن من مواضعه أن يكون المفعول الأول مبتدأ في الأصل. علمت الوقت ثمينا، الأصل الوقت ثمين مبتدأ وخبر، فحينئذ تقول علمت الوقت ثمينا، لأنه يمكن أن تقول علمت ثمينا الوقت، ولكنك ترتب على مراعاة الأصل، والأصل المبتدأ والخبر، فيكون المبتدأ مفعولا به أول، ويكون الخبر مفعولا به ثانية، فتقول علمت الوقت ثمينا، والجملة الوقت ثمين مبتدأ وخبر. كذلك من مواضعه أن يكون المفعول الأول فاعلا في المعنى، أعطيت العلم عمري، لأعطيت العلم عمري. وكذلك أن يكون المفعول الأول مطلقا عن التقييد بحرف الجر، وقد يتقيد الثاني به: جزى الله المحسن الخير. فالأول مطلق عن التقييد بحرف الجر، والثاني قد يتقيد به. كيف؟ المفعول الثاني الخير، جزى الله المحسن الخير، يصح أن يجيء بحرف الجر، فتقول جزى الله المحسن بالخير، فيجوز أن يقيد بحرف الجر. وأما الأول فإنه يأتي مطلقا عن التقييد بحرف الجر وهو المحسن، فتقول جزى الله المحسن الخير. إذن مراعاة الأصل، والمراعاة ها هنا ليست وجوبا، فأنت بالخيار، يمكن أن تراعي ويمكن أن لا تراعي. وأما وجوب الأصل فمعناه أن يتقدم الأول وجوبا ويتأخر الثاني عنه، من مواضع خوف اللبس، تقول منحت صديقي سري، منحت صديقي سري. فحينئذ إذا لم نرتب فإننا يقع عندنا لبس في الفهم، لأننا لا ندري من منحت؟ أم منحت صديقك أم منحت سرك؟ لأنك تقول منحت سري صديقي، فالممنوح هو السر، وعندما تقول منحت صديقي سري فالممنوح هو منحتها هنا من؟ الصديق. تقول منحت صديقي سري. أن يكون المفعول الثاني محصورا بالنفي وإلا، وكذلك بإنما، مثل ما علمت العلم إلا نافعا، إنما علمت العلم نافعا. أن يكون المفعول الأول ضميرا متصلا بالفعل كقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، ويلزم عكس الأصل عندما يتقدم المفعول الثاني وجوبا على الأول، ومن مواضعه أن يشتمل المفعول الأول على ضمير يعود على الثاني، مثل منحت الصدقة مستحقها. لو تقدم المفعول الأول في موضعه فقيل منحت مستحقها الصدقة لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا أصل مرفوض. لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، فيتقدم المفعول الثاني وجوبا على الأول. كذلك إذا كان المفعول الأول محصورا ما علمت منجيا إلا الصدقة، وأن يكون المفعول الثاني ضميرا متصلا بالفعل الصدقة أعطيتها المستحقة، الصدقة أعطيتها المستحقة. المفعول الثاني هو الهاء في أعطيتها، ولو تأخر مكانه انفصل، وهذا خلاف الأصل. والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن، ويلزم الأصل لموجب عرى، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. فبين في البيت الأول مسألة واحدة من مسائل الحالة الأولى، وهي أن يكون المفعول الأول فاعلا في المعنى، وذكر الحالتين يعني لزوم الأصل وتركه إجمالا، وهذا ما يتحمله النظم. ما حكم حذف المفعول به وحذف عامله؟ لا يكاد باب من أبواب النحو يخلو من مظهر الحذف، وهذا من طبيعة اللغة العربية ومن مميزاتها أيضا. قد جاء الحذف في هذا الباب لكل من المفعول به وعامله. أولا المفعول به، جواز حذفه يكون لأغراض لفظية وأغراض معنوية، منها مراعاة الفواصل بأن تتفق الألفاظ في الفواصل كرؤوس الجمل وزنا وجرسا، كقوله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. المفعول محذوف من قلى أي قلاك، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، التقدير ما ودعك ربك وما قلاك، فحذف المفعول به رعاية لرؤوس الآي أو مراعاة للفواصل. كذلك يحذف لأجل الإيجاز مع أداء المعنى المراد، فمن العبارات المشهورة البلاغة الإيجاز، وذلك كما في قوله جل وعلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، الآية عن عجز المشركين عن المجيء بصورة مثل القرآن، فتقدير المحذوف في الفعلين فإن لم تفعلوا ماذا ولن تفعلوا ماذا، فإن لم تفعلوا الإتيان بصورة من مثله ولن تفعلوا الإتيان بصورة من مثله، فحذف المفعول به لقصد الإيجاز مع أداء المعنى المراد. فإن لم تفعلوا يعني ما قد ذكر قبل مما تحدى الله به أولئك المشركين من الإتيان بمثل سورة من القرآن العظيم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا أي الإتيان بسورة من مثله. ك كذلك عند الاستهجان من ذكر المفعول به يحدث، كقول عائشة رضي الله عنها عما يكون بين المرء وزوجه: ما رأى مني ولا رأيت منه صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنه. فالتقدير ما رأى مني عورتي وكذلك، ولكنها تقول بهذه البلاغة العالية: ما رأى مني ولا رأيت منه. فهذا جواز الحذف. وأما امتناع الحذف فإذا كان مقصورا عليه: لا أعبد إلا الله، فالغرض من أسلوب القصر يتحقق بوجوده فيمتنع الحذف. وكذلك أن يكون المفعول به هدفا في جواب لسؤال سابق، كأن يقول قائل: أقصد مكة، جوابا لمن قال: ماذا تقصد؟ فيقول: أقصد مكة. لأنه لو قال أقصد وسكت وحذف المفعول به فلا ندري ماذا كان جوابه. لأنه عندما يقول في جواب السؤال: ماذا تقصد؟ فيقول: أقصد. تقصد ماذا؟ فيمتنع حينئذ حذف المفعول به. فها هنا يقول: أقصد مكة. وحذف فضلة أجز إن لم يضر، كحذف ما سيق جوابا أو حصر. والمقصود بالفضلة المفعول به، فحذفه جائز بشرط ألا يضر حذفه، كأن يكون الهدف في جواب لسؤال أو أن يكون محصورا. وأما حذف عامل المفعول به فحذف جائز وحذف واجب. فأما الحذف الجائز فيكون إذا علم بدون ذكره، كأن يقال للإنسان الحائر: النصيحة من صاحب الرأي. التقدير: أطلب النصيحة من صاحب الرأي، أو خذ النصيحة من صاحب الرأي. هو حائر فنقول: النصيحة من صاحب الرأي، أي خذ النصيحة من صاحب الرأي. فهذا حذف جائز، لأننا قد علمنا المحذوف بدون ذكره. والبلاغة الإيجاز، والإيجاز من مقاصد هذه اللغة الشريفة. وكذلك الحذف يكون واجبا، وذلك في أبواب خاصة في النحو لا يذكر فيها العامل، كالاشتغال وقد مر، والنداء، وكالتحذير والإغراء. والحمد لله رب العالمين. وبذلك نكون قد فرغنا بفضل الله تبارك وتعالى من ذكر أول المنصوبات فيما ذكر المصنف غفر الله له، وهو المفعول به. ثم شرع بعد ذلك في بيان المفعول المطلق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.